السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد لا من قلة، هو الحي لا من علة، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، كل شيء قائم به، كل شيء خاضع له. هو عز كل ذليل، وغنى كل فقير، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا أسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمدا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان الاتزان النفسي. بداية أشهد الله عز وجل في علائه أني أحبكم في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله شهيد على ما أقول، سبحان من جعل الأخوة بيننا. رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا ربي أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس، فداك النعيم الباقي. قولوا آمين. أحبتي الكرام، الثبات الانفعالي أو الاتزان النفسي من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الشباب في هذا الزمان، فقدان توازنهم، والتي قد تؤدي إلى العديد من الأمراض النفسية أو العلاقات، تدمير العلاقات الاجتماعية مع الشباب. نبينا عليه الصلاة والسلام كانت شخصيته عليه الصلاة والسلام شخصية متزنة، كان متزنا نفسيا وشخصيا صلوات ربي وسلامه عليه. كان يوازن عليه الصلاة والسلام بين العقل والعاطفة، بين العلم والعمل صلوات ربي وسلامه عليه. لم يكن عبوسا صلوات ربي وسلامه عليه، لم يكن كثير الحزن والبكاء وكثير الهم. كان يضحك عليه الصلاة والسلام، كان يمزح مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. لذلك نقول إن الاتزان النفسي أو عدم الاتزان النفسي بقى من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الشباب في هذا الزمان، والتي لها تأثير سلبي على الفرد وعلى المجتمع على السواء، بل قد يؤدي عدم الثبات الانفعالي وعدم الاتزان النفسي او عدم التوازن في امور الحياه بين الدين والدنيا، بين العقل والعاطفه، بين العلم والعمل، قد يؤدي عدم الاتزان قد يؤدي الى العديد من الامراض النفسيه وتدمير العلاقات الاجتماعيه. هنتكلم النهارده بمشيئه الله تبارك وتعالى عن سبب فقدان الشباب للتوازن النفسي في هذا الزمان. ليه كتير من الشباب احيانا بيغلب عليهم العاطفه، ما بيعرفش يوازنوا بين العقل والعاطفة؟ ليه كتير من الشباب ما بيعرفش يوازنوا بين العلم والعمل؟ ليه كتير من الشباب فقدوا اتزانهم نفسيا وأصبحت عندهم علاقات اجتماعية مدمرة؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. هنعرف ونجاوب عن كل هذه النقاط بمشيئة الله تبارك وتعالى مع حبيبنا الغالي الداعية والباحث والكاتب في التاريخ الإسلامي، صاحب الأسلوب والمتميز والمميز، وصاحب الابتسامة والسمت الطيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل، له العديد من المقالات بفضل الله تبارك وتعالى في التاريخ الإسلامي، أسأل الله أن ينفع به البلاد والعباد. أرحب مع حضراتكم بشيخنا الحبيب الغالي الدكتور أشرف مصرحي. أهلا دكتور أشرف، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم البلاد. طبعا دكتور أشرف يعني هنتكلم إن شاء الله بشيء من التفصيل عن السيرة الذاتية أثناء اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى. لحد طبعا العديد من المقالات في التاريخ الاسلامي، وحضرتك محب للتاريخ الاسلامي، بل وعاشق للتاريخ الاسلامي. ويمكن لما قلنا هنتكلم عن الاتزان النفسي او التوازن النفسي او الثبات الانفعالي، ما لقيناش انسب من دكتور اشرف مصلحي يحدثنا عن هذا الموضوع. دكتور اشرف، النهارده بنتكلم عن الاتزان النفسي، عاوزين اول نعرف المشاهدين، نعرف الشباب، ما المقصود بالاتزان النفسي وما المقصود بالثبات الانفعالي، وهل هناك فرق بين الاتزان والتوازن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الاتزان النفسي مقصود به ضبط الانفعالات، السيطرة على انفعالاتي. التوازن المقصود به عملية ان انا ازاي اعمل تعادل ما بين انفعالاتي وما بين مشاعري.
تمام،
يبقى هو تقارب المسافات، ان انا ازاي ان انا اعمل معادلة او اعمل تعادل ما بين المشاعر او الانفعالات، لكن الاتزان هو الثبات الانفعالي اللي هو الضبط الانفعالي.
هل هناك علاقة بين الاثنين، بين الاثنين؟
نعم طبعا طبعا، ان الاثنين سبيل لبعض. انا عندما اضبط مشاعري اضبط انفعالاتي، فبالتالي انا بحقق كده ايه، توازن النفسي. كذلك برضو والعكس برضو صحيح، ان انا لما يكون عندي توازن نفسي ويكون عندي مسافه متقاربه وان انا ما اغلبش شعور على شعور، انا كده بحقق برضو، ده بيساعدني ان انا احقق اكتر ايه اللي هو الثبات الانفعالي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لازم اعرف ان التوازن النفسي دوت اطباء علم النفس بيعدوه المستوى الثالث في الصحه النفسيه. يسبقه السعاده، ده المستوى الاول السعاده، المستوى الثاني الرضا بالقضاء. الرضا بالقضاء هو المستوى الثاني في الصحه النفسيه، بل هو السبيل للمستوى الثالث اللي هو التوازن النفسي.
جميل. كتير من الشباب دلوقتي اللي تنوا حاليهم، ودي يمكن ده الواقع المعاصر احنا بنشوفه، كل شيء يقولوا مش عارف اضبط انفعالاتي، وكذلك الفتيات برضو منفعل دايما، ما بعرفش، ما يكونش عندي توازن نفسي او عندي ثبات انفعالي، وده بيأثر عليا اجتماعيا. عاوزين نقول للشباب اهم اسباب فقدان التوازن النفسي او الاتزان النفسي، او اهم اسباب فقدان الثبات الانفعالي في هذا الزمان واثره على المجتمع.
الاتزان النفسي او التوازن النفسي طبعا هما الاثنين اذا كانوا متقاربين او مشابهين في المبنى، لكن طبعا في فرق بين فيهم في المعنى، ولكن الاثنين بيمشوا على معنى او على هدف واحد. التوازن او الاتزان النفسي عشان احققه هو له علامات. العلامات ديت هي نفسها سبل تحقيقه.
جميل.
فاحنا هنذكرها بحيث ان اللي عنده العلامات ديت جميل ان هي عنده، يبقى نعرف بيه الشخصيه المتزنه. اللي ما عندوش علامات ديت يسعى في تحقيقها، فان حصلها تحقق بها الاتزان النفسي عنده.
جميل.
اهمها فقدان الشعور بالمسؤوليه. فقدان الشعور بالمسؤوليه، انسان عنده شعور بالمسؤوليه دوت من علامات الشخصيه القويه، الشخصيه المتزنه. انسان ما عندوش شعور بالمسؤوليه طبيعي ان هو ما عندوش اتزان نفسي. سبب دايما في الغالب بيبقى سبب ضياع الشعور بالمسؤوليه هو ظروف النشاه. ظروف النشاه، التفكك الاسري. الاب مش موجود، غياب دور القدوه والاسوه اللي هو مسؤول او هو المعني بالتربيه والتوجيه والارشاد والتربيه الصحيحه اللي هي بتبقى دايما قائمه على الترهيب والترغيب، على الثواب والعقاب، على الحنو والاهتمام واللين طاره على حسب ما يقتضي الحال، وعلى الشده على حسب ما يقتضي الحال. هنا بيغيب دور الاب، كذلك الام برده مش موجوده. الام هنا هي مصدر، زي ما الاب مصدر سند ومصدر امان. كذلك الام اللي هي مصدر الحنان ومصدر الاهتمام برده مش موجوده، لان الام موطن. فهنا الشاب او الطفل بيعمل ايه؟ طبعا هو الطفل بيبقى لسه حدث، هنا بيعمل ايه؟ هنا بيتجه للشارع، لصحبة السوق. بيبتدي يتأثر بالبيئة المحيطة به، يلجأ بقى للمخدرات، يلجأ لأي سلوك غير إنساني سوي، فبيتأثر بيه، فهنا بتتكون شخصيته من صحبة السوق. المشكلة هنا إن هو اتعود إن مفيش رقيب. فتلاقيه لما تيجي تنصحه بقى للصح، طبعا هو ما عندوش استعداد يبقى إنسان إيجابي. لما يجي يلاقي حد إيجابي ينصحه للصح يقول له أنا حر. هو اعتاد الحياة دي، هو عاش عن هو حر. تيجي انت تكلمني في غير حريتي، لا انا حر. طبعا هو كلنا بنحب الحرية، لكن الحرية تبقى حرية دوابت. مسؤولة.
نعم.
وليها سقف. انا حر ما لم اضر. وكمان اصبح ان هو شخصية مزاجية. يعني ايه شخصية مزاجية؟ هو في الاصل انسان طيب، جواه خير، جواه خير. فتلاقيه بيمل من الحياه اللي هو عايشها، الحياه اللي هي السلبيه. فلما بيجي بيشوف حد ايجابي هو فعلا عايز يتغير ويفضل يمشي معاه فعلا كويس، لغايه لما يرجع تاني اللي هو اعتاده وقلبه يغلب عليه، فيرجع تاني يتقلب في مزاجه. فده كده اصبح ان هو اتكون هنا شخصيه مزاجيه متقلبه، عنده انانيه مفرطه اللي هو حب الانا. فدي مشكله كبيره قوي لازم اتخلص منها. نتيجتها ايه او ثمرتها ايه؟ اللي هو ضياع الاحساس بالمسؤوليه. تلاقيه مش مسؤول في كلمته، مش مسؤول في وعد، مش مسؤول في عهد، مش مسؤول في تصرف، مش مسؤول في اي شيء خالص. هو ما عندهوش الاحساس بالمسؤوليه. لو حصل له الاحساس، لو جه عنده الاحساس بالمسؤوليه، هيتغير من شخص سلبي الى شخص ايجابي. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، وهندي كده يعني ايه نبذة. طبعا سيدنا عمر يعني طبعا تربيه حسنه من صغره ونشاه، لكن انا عايز استشهد بحاجه. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل ما يوصل لمنصب الخلافة كان أمير من الأسرة الأموية الملكة، وكان مرفه ومنعم وكان مطرف وكان معروف، ولكنه كان برضه كان طالب علم. طيب ايه اللي حوله، ايه النقلة الكبيرة ديت؟ سيدنا عمر كان بيلبس اغلى الثياب، ان هو يزهد في كل شيء، ان هو يبدا بنفسه باهل بيته وزوجته واولاده ثم على الاسرة الاموية، ان هو يزهد في كل شيء.
الشعور بالمسؤولية،
الشعور بالمسؤولية، هي دي الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه الاخرين.
جميل. طب هل هناك سبل لتحقيق هذا الاتزان النفسي او التوازن؟
نعم. اول حاجة الرضا بقضاء الله. الدنيا دار بلاء، ما هيش دار استقرار، ولا هي دار راحة، ولا هي دار نعيم دائم.
ممكن اكون كتير من الشباب يقول لك انا راضي ولكن لسانه حاله مش راضي، يقول لك مفيش قدامي غير الرضا، مفيش قدامي غير النهارده بالواقع قدامي. بس هو تلاقيه لسانه حالي والواقع يشهد بخلاف ذلك. يعني
الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه لما سئل متى الراحة يا امام، ماذا قال؟
عند اول قدم في الجنة.
مع اول قدم في الجنة. ثم تلا قوله تعالى لقد خلقنا الانسان
في كبد.
فانا لو تيقنت هذه الحقيقة اليقينية خلاص انا كده هسلم العز وجل. كمان انا فين صحة اعتقادي انا كمسلم؟ صحة الاعتقاد انا فين؟ ان تؤمن بالله اللي هو اسس الايمان الستة، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. يبقى دي اول حاجة القضاء، الرضا بقضاء الله عز وجل هو دوا السبيل حصولي انا على الاتزان النفسي. خلاص انا ممكن ان دوا قضاء الله عز وجل، فلازم اكون انا مسلم بيه. طيب حضرتك بتقول لي ان انا مجبر ارضى بيه، صح كده؟ الايمان لو تحقق، الايمان لو تحقق، ما فيش مؤمن يعني عايز اوصلك ان الايمان بيبقى عن رضا نفس.
صحيح.
محبة لله عز وجل. انا مؤمن بده، يعني لازم اكون راضي
في القلب. الايمان ما وقر في القلب، ما وقر في القلب.
ما وقر في القلب. لازم كمان يكون عندي يقين ان كل افعال الله حكيمة.
صحيح.
دائرة بين الفضل والعدل. لو تيقنت هذه الحقيقة هرضى بكل ما قسم الله عز وجل.
شيخنا ابن القيم رحمه الله له مقولة، انما انت عبد لحكيم.
نعم.
انما انت عبد لحكيم سبحانه.
رحمه الله.
نعم. فكل شيء يحدث في هذا الكون سواء كان ابتلاءات او محن او مصائب او بلايا، فهي انما هو محض حكمة الله عز وجل.
نعم. الرضا بقضاء الله والاستعانة به. لما نيجي نرجع كده احنا عندنا النموذج الامثل والقدوة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في كل شيء. لما مات ابنه ابراهيم.
نعم.
ماذا قال؟
ان القلب يحزن،
ان القلب لا يحزن، ان العين تدمع، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون، لمحزنون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا. قمه تجسيد الاتزان النفسي.
صحيح.
ان الحزن موجود، المشاعر موجوده، مشاعر الحزن موجوده، لا 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 تعارض، ما فيش مشكله خالص، ولكن في اتزان نفسي. كذلك سيدنا يعقوب.
قبل ما ننتقل لسيدنا يعقوب، يمكن حضرنا موقف، شوف دكتور ربنا في حاجه، ذكرت موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما مات والده ابراهيم وكان في قمه الثبات الانفعالي وقمه الاتزان النفسي، كانش مضطرب صلوات ربي وسلامه عليه، كان ثابتا وكان راضي بقضاء الله اهو
رغم الحزن.
صحيح. يعني كان راضي واستعان بالله وكان عنده قمه الاتزان النفسي والثبات الانفعالي صلوات ربي وسلامه عليه، وده يمكن ذكرته في اول حلقه، كان شخصيته متزنه عليه الصلاه والسلام. على الجانب الاخر بيحضرنا موقف، بيحضرنا موقف واقف من موقعنا المعاصر، ان واحد من الاباء كان مات ابنه ليه، ابن ليه، تخيل يا دكتور اشرف، خرج في الشارع كده قدام كل الناس وخاطب الله عز وجل يعني بألفاظ لا تليق، فقال يا رب، شوف بنفس اللفظ كده، ما لقيتش في الدنيا كلها غير ابني وتاخده. هو ده ما لوش ثبات انفعالي، ما لوش ثبات اتزان نفسي. هو لو كان يرضى، لو حاجه زي ما حضرتك ذكرت، كان يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره لما حدث ولما صدر منه، كل هذا تسخر على قدر الله تبارك وتعالى.
وهو ده اللي احنا بنحذر منه، اضرار فقدان الثبات الانفعالي او الاتزان النفسي، ان هو دوت يقع فيه في مصيبه السخط على الله عز وجل.
صحيح.
طبعا ده غير الاضرار الاجتماعيه. غير الاضرار الاجتماعيه اللي هو من خلال علاقاته والكلام ده كله وخصوصا العلاقات.
نعم. سيدنا يعقوب
عليه السلام. سيدنا يعقوب صلوات ربي عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لما جاءه خبر فقد سيدنا يوسف. ايه اللي هو عمله؟ اكيد حزن، هو احب ابنائه. نعم. وابيضت عيناه
من الحزن.
الحزن فهو قذر.
نعم.
ولكن كان رد فعله نايم. كان رد فعله ان هو قال فصبر جميل والله المستعان
على ما تصفون.
على ما تصفون. هنا هو هنا اللي وصله للثبات الانفعالي دوت ايه؟ الرضا بقضاء الله عز وجل. هو ده صلم. هنا كمان سيدنا يعقوب حقق الثبات الانفعالي او الاعتدال النفسي في موضوعين مش موضوع واحد. الموضوع الاول لما جاله خبر فقد سيدنا يوسف وقال فصبر جميل والله المستعان. الموضع الثاني ان هو يعلم ان ابنائه كذبوا وانهم زناء على يوسف. فهنا كان الثبات كان ثبات انفعالي ان هو ما دعاش عليهم. ان هو ما عاقبهمش. ما كانش رد فعل ان هو يدعي عليهم او يعاقبهم الدعاء عليهم لان دعاء الانبياء مستجاب. فهنا هو حصل عنده ايه برضو اتزان ايه؟ اتزان نفسي. ثبات انفعالي.
جميل جميل رائع رائع تشوف ربنا يبارك فيكم. طب عاوزين لو نقول مثلا كيف نحقق هذا الاتزان على ارض الواقع مثلا؟ هل هناك مثلا يعني نفتقد لو من علامات مثلا تحقيق الاتزان النفسي الانصاف. مفيش انصاف في هذا الزمان.
الانصاف عنه. يقول الحق تبارك وتعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى.
نعم.
المنصف الانسان الخلوق او المتحلي بالاخلاق الاسلاميه حتى عند الغضب بيكون منصف ان هو ما ينتصرش لنفسه من الانسان اللي هو في خصومه معه او ان هو يفجر في الخصومه.
صحيح.
لان من علامات النفاق اذا خاصم
فجر. طيب هل هناك فرق واحنا بنتكلم عن سبل تحقيق الاتزان النفسي وعلاماته؟ حضرتك قلت الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره والاستعانه بالله تبارك وتعالى، ولكن بنسمع برضو عن الصبر، يعني الصبر جميل وتحقيق الثقه بالنفس. هناك فرق بين الصبر وبين الرضا؟
الصبر الجميل اللي استعان به سيدنا يوسف فصبر جميل والله المستعان، وكذلك امنا عائشه فصبر جميل، هو الصبر الذي ليس فيه جزع.
نعم.
الرضا ان انا برضى بقضاء الله عز وجل.
نعم.
على كل ما قسمه لي
وانا في قمه الحب لله تبارك وتعالى.
نعم، في قمه الحب عز وجل. والصبر طبعا زي ما احنا عارفين هو الصبر، بس الصبر نوعين ذكرها الان.
نعم.
صبر على الطاعه والصبر على المعصيه
وصبر على المقدور على الابتلاءات. نعم.
والصبر هو من يعني شيء صعب مش سهل، هو حتى اسمه صبر من المر.
نعم.
من المر، يعني الصبر معناه لغة المر، هو حتى اسمه صبر.
أحد الحكماء كان بيقول الصبر مثل سنيه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل.
يعني. نعم.
صحيح.
نعم.
طيب الحلم بقى.
الحلم. لما نيجي ناخد برضه من التاريخ أو من قصة الأنبياء ونشوف مثلا أسوتنا سيدنا يوسف عليه السلام.
نعم.
سيدنا يوسف عليه السلام لما جاءوا إخوته، لما أصبح عزيز مصر وجاءوا إخوته، فحب يعمل حيله انه ياخذ اخوه بنيامين.
نعم.
اذا صح الاسم يعني.
نعم.
بنيامين اللي هو اخوه الثاني، وكان ثاني احب ابناء سيدنا يعقوب الى يعقوب.
نعم.
فعمل حيله فوضع الصواع الملك اللي هو الاستخاره بتاعته، فوضعه في الرحل لبنيامين. ثم فاذن مؤذن فقال ايتها العير انكم مسارقون.
نعم.
قالوا اقبلوا
عليهم ماذا تفقدون؟
ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع
الملك. نعم.
هنا اخوته فقالوا احنا لسنا بسراق، هم بينفع نفسهم السرقه، احنا مش سراق. فهنا قالوا لهم طب نفتش رحالكم، او هم قالوا لهم فتشوا رحالنا. فهنا سالوهم طيب لو لقينا الصواع دوت الشيء المصروع دوت في رحل السارق ايه جزاؤه؟ فهم اجابوا فجزاؤهم من وجد عنده
فهو جزاؤه،
لان دي شريعه سيدنا يعقوب ان السارق يؤخذ عبد للمسروق منه.
نعم.
ف الى اخر القصه احنا عارفينها، فوجدوا الصواع في رحل سيدنا في رحل بنيامين فاخذوه.
وقالوا ان يسرف وقد سرق اخ له.
هنا بقى ان هم لما قالوا ليوسف عليه السلام وما عرفوش ان يوسف، قالوا له ان سرق فقد سرق اخ له
من قبل.
هنا سيدنا يوسف كان يعني الموقف ده كان كافي ان هو يكشف عن نفسه ويقول لهم انا يوسف، وان هو يلوم عليهم او ان هو يكشف الحقائق بقى. لكن برضه هنا الحلم بقى، هنا الحلم سيدنا يوسف ان ده مش وقته. مش ده وقت كشف الحقائق، ومش ده وقت الحساب، ومش ده وقت الظلم. الحلم.
نعم. هو ده قمه الثبات الانفعالي.
قمه الثبات الانفعالي ودي من اخلاق الساده، ولذلك كان سيدنا يوسف سيده.
نعم.
دي اخلاق الساده.
تمام. برضه عاوزين نقول للشباب ان لو عاوزين نحقق الاتزان النفسي والثبات الانفعالي في هذا الزمان، ما ينفعش حد يتخذ قرار في وقت الغضب. ودي مشكله بيواجه عند كتير من الشباب في وقت الغضب، ممكن يصدر قرارات يندم عليها فيما بعد.
طبعا طبعا، لان انت في الغضب لا تتمالك النظره الصحيحه لكل جانب المشكله.
صحيح.
فبالتالي هيجي قرارك خاطئ، ودوت برضو من الشعوب المسؤوليه. ده برضو من الشعوب المسؤوليه، ان انا المفروض من احساسي بالمسؤوليه ان انا ما اخدش قرار وانا في حاله غضب.
احيانا بعض الشباب ممكن بيتخذ مواقف او بيتخذ قرارات نتيجه المشاعر ومش نتيجه المواقف.
بيغلب العاطفه على المواقف، وده خطا طبعا.
تمام.
لان من علامات الاعتزال النفسي ان انا اخد قراراتي نتيجه الموقف مش نتيجه المشاعر.
نعم صحيح. هل هناك بقى وسائل دينيه مثلا او وسائل دعويه برضو لتحقيق الثبات الانفعالي؟ طبعا قلنا الرضا بقضاء الله، ولكن وسائل عمليه بقى، عمليه على ارض الواقع.
وسائل عمليه طبعا، احنا ذكرنا يعتبر الوسائل اللي هي الدينيه او الروحانيه او الايمانيه، اللي هو الحلم والصبر
والاستعانه
بالله عز وجل. طبعا الاستعانه بالصبر والصلاه.
نعم.
واستعينوا بالصبر والصلاه. نعم. والحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهمه امر حرع الناس الى
الصلاه. نعم.
الى الصلاه. في عند الغضب او عند استقبال خبر مثلا صادم او كده. نعم. من السنه لو انا واقف اجلس، لان ده بيساعد على ضبط
مره اخرى. ايوه، لان دي جزئيه في وقت الاهميه مره اخرى. عشان هو جاي للشاب برضه وزيد في وقت الغضب. نعم. يعني وقت الغضب الشاب ما بيبيكش انفعالاته، وما عندوش ثبات انفعالي ولا توازن نفسي. يعمل اول ما يغضب
يجلس. نعم. لو واقف يجلس.
نعم احسن،
لان دي من السنه.
صحيح.
ودي بتساعد على ضبط الانفعال.
سنه مهجوره، سنه صحيحه
ومهجوره. سنه مهجوره. نعم. ودي بتساعد على ضبط الانفعال. دي مهمه جدا.
كثره الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم،
قصة لزوم الصلاة على النبي عليه السلام،
لم تكفى همك ويغفر ذنبك،
يكفيك همك، لما قال رسول الله أجعل صلاتي كلها لك، قال إذا يكفى همك ويغفر لك ذنبك. نعم. صلى الله عليه وسلم. عند المشكلات دي برضو حاجة مهمة جدا، عند المشكلات ينبغي أعرف إلى من ألجأ بعد الله عز وجل.
نعم.
إلى من ألجأ بعد الله عز وجل. كل إنسان بيقع له مشكلة أو ضيقة أو لازم يكون له صديق مقرب أو حد مقرب، ان هو دايما يفرغ الشحنه اللي جواه، ان هو يفضفض معاه، ان هو حتى لو مش هياخد منه راي بس مجرد ان هو يفرغ الشحنه اللي جواه، ده افضل من ان هو يحصل له او دوت يكون منجاه له من ان هو يقع في الاكتئاب.
احسنت.
فدي برضو حاجه مهمه جدا. طبعا طلب دعاء الصالحين.
احسنت.
طلب دعاء الصالحين، طلب دعاء الوالد والوالده. نعم. دعاء الام. في وسائل كتيره جدا اجتماعيا بتعيننا على مواجهه المشاكل.
جميل. برضو من اهم الوسائل، ويمكن قد يغفل عنها البعض، ويمكن دي من الوسائل التي كان يسلي الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاه والسلام في وقت المصائب والمحن والابتلاءات الشديده، الا وهي حكايه او روايه اخبار السابقين والسالفين من الامم السابقه والماضيه من اخبار الانبياء والمرسلين. طبعا حاج مش هو كاتب
طبعا
تاريخ الاسلام يعني. الواحد يسلي نفسه احيانا في وقت الغضب حتى او في وقت الحزن والهم بما حدث.
نعم.
للسالفين من الانبياء والمرسلين.
نعم.
فحضرتك حدثنا بقى عن التاريخ الاسلامي يعني، واثر على شخصيه الدكتور اشرف مصرحي في تحقيق. نعم. ما شاء الله الاعتزال النفسي، ان احسب حضرتك يعني من اصحاب المتوازنين نفسيا ومن اصحاب الثبات الانفعالي.
نسال الله السلامه. طبعا هو التاريخ عبر.
نعم.
التاريخ عبر، والتاريخ طبعا يعني يكفي شهاده طبع العالمين اصلا فيه.
نعم.
وقد كان في قصصهم
عبرة لأولي الألباب.
فهي دي الثمرة والحكمة من دراسة التاريخ أصلا.
نعم.
التاريخ ربط الماضي بالحاضر. أنا سبب لجوئي لدراسة التاريخ إن أنا كنت شفت شباب فعلا يعني. أنا بتحاور مع شباب، فلقيت عندهم العقلية الثقافية ضحل. مفيش يعني، أسأله مثلا عن أسماء من الصحابة ما يعرفوش. اسماء من امجاد التاريخ الاسلامي ما يعرفش. فحصل عندي انا، دي كانت البدايه بقى، حصل عندي انا زي صدمه، ازاي الشاب ومثلا تشتغل في وظيفه كويسه او وما عندكش، او شاب مثلا جميع وما عندكش دوت. فحسيت ان ضياع الانتماء للامه عند الشباب اصلا من فقدانهم التاريخ، ان هم مش عارفين سير امجادهم. فده اللي خلاني وقفت على دراسه التاريخ دوت. كان ده كان سبب. السبب الثاني اني وانا بقرا، انا كنت في الاول كنت قارئ عادي للتاريخ، انا بحب التاريخ، فكنت اقرا التاريخ، فكنت بيقع قدامي روايات انا مرتف فيها، انا مش مقتنع بيها. فبعد كده اتعلمت ان اقرا الكتب المحققه، لقيت ان الكتب المحققه في التاريخ برضو مش واخده حقها في التحقيق، لان التحقيق فيها بيبقى تحقيق الاحاديث اللي او الاثار اللي وارده فيها بس، لكن مفيش تحقيق موضوعي ومفيش تحقيق بالمقارنه ومفيش تحقيق بالنقد. فبدات ان انا ادرس تاريخ. فعلا ربنا اكرمني بكام بحث كده نقدت فيها روايات كتيره جدا، زي مثلا موضوع اتهام سيدنا عمرو بن حمق الصحابي الجليل في مقتل سيدنا عثمان، زي موضوع اتهام سيدنا اتهام محمد ابن بكر الصديق في مقتل سيدنا عثمان، زي موضوع اتهام سيدنا معاويه وعمرو بن العاص ان هم مثلا احرقوا جثه محمد ابن بكر الصديق. ففي حاجات من دي كتير قوي شوهت الرموز الاسلاميه في التاريخ الاسلامي، فانا حريصت على ان انا اوضحها وان انا اظهرها وان انا اربط الشباب بماضيهم، ان انا يعني اساعد على الرجوع او الانتماء للهويه الاسلاميه.
بعض الشباب لما يجي يقرا في التاريخ الاسلامي هو بيقرا دي مجرد الثقافه الذهنيه الشارده في عزب، هو بيقرا من باب التسلسل وقت وخلاص، مش باب الاخذ العبر. حال التاريخ يعني موجوده
ثقافه بارده. دي ثقافه بارده. نعم. يعني انا اللي بيقرا الثقافه الذهنيه فقط انا بوصفه ان دي اسمها ثقافه بارده. هو عايز بس يكون عنده ثقافه ان هو لما يتكلم مع حد يعرف يتكلم او كده وبتاع، لكن هو مش واخد. هو برضه جميل. هي برضه ليها شق ايجابي، يعني اعتذر عن كلمه بارده. اعتذر ماشي. هي برضه جميل ليها برضه شق برضه ايجابي. لكن الثقافه الايجابيه هي ان انا ادرس الشيء عشان استفيد منه.
صحيح.
وعشان انقله.
مش من باب ان انا اسالي بيه وقتي.
مش هسالي بيه وقتي لا. مش هسالي بيه وقتي، بس هو طبعا احنا دلوقتي بنتكلم مع الشباب، لو هو هيسلي وقته بده ده نقول له احسن من غير يروح يسلي وقته بالمخدرات مثلا. لان النهارده انت عارف مشاكل الشباب كتيره، فبقى الشاب النهارده بقى يعمل ايه؟ عايز يهرب من مشاكله، بقى يعمل بقى اسهل حاجه عنده السيجاره، المخدرات. عشان يهرب بيها. لكن لو انت هتسلي مش
بالتاريخ
وبالتاريخ ماشي اتفضل مش مشكله. بس لما تكون انت بتدرسه علشان تدرسه او عشان تنقله او تاخذ منه العبر او عشان خاطر تعمل اسقاط، ده طبعا شيء جميل جدا.
اثر التاريخ وكتابات حضرتك مثلا في مقالات التاريخ الاسلامي
شخصية
حضرتك؟
نعم نعم. انا يعني اثرت فيها لدرجه ان انا يعني حتى في احلامي يعني ممكن اشوف رؤى فيها مثلا جيل السلف او كده وبتاع، لان انا مشغول بيها. انا عايش جواها، ببقى متعايش معاها. باخد منها عبر كتير، باخد منها حكم كتير، ببقى انا حتى رافض اخرج للواقع، بس ما ينفعش اخش للواقع، فاعمل ايه؟ انا اخد منها واسقط على الواقع. اخد منها واحاول اتعايش بيها مع الواقع. لدرجه ان انا حتى مع بعض اصدقائي بيروا ان انا شخصيه شويه يعني ايه زي ما بيقولوا كده مش ماشي مع الواقع، في عالم تاني، انت دقه قديمه، انت من جيل تاني، الاخلاق ديت مش اخلاق الجيل بتاعنا. اللي هو ليه؟ لان انا متمسك بالاخلاق او متمسك بالفكر ومتمسك بالثقافه التاريخيه. وعايش فعلا في القديم، وبحاول ان انا اطبقه في الوقت العصر.
اهم العقبات اللي واجهت حضرتك اثناء كتابه مقاله عن التاريخ الاسلامي؟
اهم
العقبات، هل في عقبات واجهتك؟
هو دايما عقباتي في الابحاث الاكاديميه اللي كنت بعملها في الجامعه. دايما هي دي كانت دايما عقبات، ان في كتب كتيره قوي ناقله، زي مثلا ابن كثير. ابن كثير رحمه الله عليه، وهو اصلا كان محدث.
نعم.
ان انا الاقي روايات عند ابن كثير مثلا فيها ضعف، ده من الصعب انه يكون مقبول عند الشباب او عند حد من الدارسين. فكنت اتعب جدا ان انا اوصل للمصادر الاصليه وان انا احققها عشان اقدر انقيها. طبعا هو ابن كثير هو من افضل المؤرخين، لكنه ناقل، ودوت للشباب او كتير قوي او من الدعاه، حتى من الدعاه مش قادر استوعب دي، ان ابن كثير ناقل مش مؤرخ. والمؤرخ كلما بعدت السنين هنا انظر في كتاباته، والباحث المفروض انه يرجع للمصدر الاصلي للاساسي، للمصدر الاولي، مش المصدر الثنائي ولا المرجع. ابن كثير مصدر، لكنه مصدر ثنائي مش مصدر اولي. فدي كانت بتقابلني كتير جدا، عشان كده اعتمدت على الكتب المصادر اللي هي الاقدم في التحقيق. ما كنتش بعتمد على اللي هم الابعد عن الحدث يعني.
بما اننا في شهر ذي القعده واحنا مقبلين طبعا في موسم الحج، في احدث المقالات اللي حضرتك يمكن اطلعت انا عليها، كان في مقالات في التاريخ الاسلامي عن قصه خليل ابراهيم عليه السلام.
اه ده مشروعي.
تمام.
مشروعي اصلا ان انا كنت عايز اكتب قصص الانبياء او تاريخ الانبياء بشكل جديد.
تمام.
ربط ما بين التاريخ الاسلامي ما بين التاريخ القديم. يعني مثلا سيدنا ابراهيم عليه السلام. في قضيه الحرق، مين هو الملك اللي امر بحرق؟ لما هاجر من اور اللي هي مسقط راسه، اور في العراق، لما هاجر من اور الى بابل، مين هو الملك البابلي اللي التقى به؟ اللي هو حمورابي. لما جاء مصر مع السيده ساره، مين هو الملك او الفرعون المصري اللي التقى به، وكان في اي عهد؟ وهو كان سنوسرت الثالث على حسب ابحاثي انا يعني. فكنت بعمل عملية ربط ما بين التاريخ القديم والتاريخ الإسلامي، إن أنا أوجد بقى الإيه الحاجات المفقودة أو اللي مش موجودة في الكتب الإسلامية أو الكتب اللي هي كتب القصص أو كده. ربط يعني بعمل زي اكتمال للمعلومة من كل نواحيها.
هل كانت هناك مقالات أو حتى ستكون فيما بعد في المستقبل إن شاء الله عن السيرة النبوية بقى؟ يعني السيرة النبوية الخاصة وربط بها بين الواقع المعاصر؟ شخصية النبي عليه السلام.
انا عملت بس بالنسبة للسيرة، انا عملت كتاب تاريخ قباء في الاسلام. دوت مراجعة وتقديم فضيلة الشيخ سعد عرفات.
جميل.
عملت كتاب فضائل المدينة بس دوت لسه تحت الطبع. عملت كتاب الطريق الى بدر.
جميل.
الطريق الى بدر هو بيحكي قصة غزوة بدر. بس بالشكل بقى ايه؟ بشكل انك بتحكي زي شكل روائي، ان انا بحكي عن رحلة اسمها الطريق الى بدر، ان انا بحكي كل تفاصيل الرحلة من ساعة خروج النبي عليه السلام من المدينة لوصوله موضع بدر. كل تفاصيل بالاماكن بالاحداث بكل تفاصيل.
يعني كأن حاجة بتعيش القارئ مثلا الواقعي بالضبط، كأنه نعم. عايش الحدث نفسه.
نعم.
هل حضرتك اللي جاءت بفضل الله، ويمكن حضرتك كلمتني قبل اللقاء وقلت لي ان جاءت بعض العلماء بفضل الله واستشرتهم يعني تواصل معك في هذا الامر وايدوك، يعني كتير من مشايخنا ربنا يبارك فيهم اثنوا على حضرتك في موضوع المقالات التاريخ الاسلامي، حضرتك تواصلت معاهم؟ كان في اظن تواصل مع الشيخ طه يعقوب.
الشيخ طه يعقوب.
الشيخ محمد حسين يعقوب.
لا
الشيخ طه يعقوب.
نعم الشيخ طه.
على تواصل معاه. وهل هناك بعض المشايخ اطلعوا على المقالات في التاريخ الاسلامي؟
لا انا ما اعرفش، انا بس ما اعرفش غير الشيخ طه هو تقريبا اللي متابع ليا. الشيخ مصعد انور اللي هو بس اطلع على اخذ نبذه عن كتاب اللي هو تاريخ قباء في الاسلام، لان انا كنت معاه في كنت معاه في لقاء يعني. لان الشيخ مصعد اصلا بيطلع معايا على حلقات، هو والشيخ ايمن الصيدح والشيخ طه يعقوب في شركتي انا بشتغل فيها. فبنلتقي كتير يعني ونتناقش وكده. لكن ان هم حد فيهم اطلع على المقالات لا ما اظنش، لان كمان المقالات اللي انا كتبتها في الفتره اللي فاتت ديت انا لسه ما دخلتش في الناحيه التاريخيه او الدينيه قوي. انا دلوقتي بكتب نبذات، لكن انا مركز على الناحيه الاجتماعيه شويه، زي موضوع احنا اتكلمنا فيه النهارده، ان انا بحاول ان انا اتناول الناحيه الاجتماعيه من منظور ديني وتاريخي.
جميل. عاوزين نتكلم برضو عن الاتزان النفسي من تحقق، احنا بنتكلم وشيء بيذكر ما شاء الله، احنا بنتكلم عن التاريخ الاسلامي وعن العلم، الربط والتوازن بين العلم والعمل.
نعم.
في كثير من الشباب عندهم علم بفضل الله وعلم غزير ولكن بلا عمل.
سبحان الله. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوابة في البخاري باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. وصدر الباب بقوله تعالى فاعلموا أنه لا إله إلا الله. فأصلا أي عمل لا يصح إلا بعلم. أي عمل لا يصح إلا بعلم، لأن أنا لو عملت عمل بغير علم هعمله على وجه غير مشروع، هقع في محدثات وهقع في بدع. فالعلم مطلوب قبل العمل.
جميل. بعض الشباب برضه بنقول لهم واحنا عاوزين تحقق التوازن النفسي او الاتزان النفسي او الثبات الانفعالي، هو كتير هو منعزل عن المجتمع، بعيد عن المجتمع، فيقول له شارك في المجتمع، كن فردا يعني كن فردا حيويا مؤثرا يعني مؤثرا في هذا المجتمع، وشارك في انشطه اجتماعيه. على سبيل المثال الاطلاع في كتب التاريخ الاسلامي، ليه كتير من الشباب في هذا الزمان تحس ان هو منعزل يا دكتور اشرف؟ هل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي لها دور ولها تاثير؟
هقول لك، انا هكلمك عن حاله يعني حاله انا عايشها.
تمام. يا ريت.
في القضيه ديت يعني كان في شخصيه زي ما حكيت لك عنها، ان هي كانت ظروف النشأة انفصال كان ده كله، فطبعا هو اتم على اصحاب السوء، اتكونت شخصيته من تاثيره بيهم، هو اتاثر باصحاب السوء. فبالتالي هو اخذ صفاتهم ومتاثر بيهم، اصبح شخصيته تتسم بالمزاجيه المتقلبه الانانيه المفرطه، لكن في نفس الوقت هو جواه جانب خير عايز يتغير. طبعا كل ما بيكبر هو عقله بينضج، بيبتدي يشوف عايز صحاب نظيفه، عايز يعيش حياته، عايز ان هو يتغير. ففعلا بالفعل هو صاحب انسان كويس، بدا ان هو ياخده. طبعا انسان كويس اكيد عنده عيوب برضه، ولكن ان هو بدا ياخده في اللي التغيير الايجابي، ان هو يدخله في علاقات اجتماعيه طيبه، ان هو يديله كتب، ان هو يفضل معاه، ان هو دايما ملازمه، ان هو كمان اعطاه من الاهتمام كتير قوي قوي اللي هو كان مفتقده، لانه طبعا اصدقائه مجرد اصدقاء قاعده او مجرد اصدقاء تقضيه وقت، اللي هو اللي هم اصدقاء اللذه كما يصفهم الشيخ العثيمين في بعض كتاباته، بيسميهم اصدقاء اللذه. طبعا لا دوت صديق حابب له النجاح، حابب له الاهتمام، وهو مش متعود على دوت. في الاول انبهر بيه ومشي معاه، لكن سرعان ما انقلب المزاج ورجع تاني لايه دوت. ليه؟ طبعا نرجع نقول اللي هو التاثير بالنشاه الانانيه، الشعور عدم الشعور بالمسؤوليه، فدي حاجات لازم هو يتغلب عليها.
نعم
لازم يتغلب عليها.
هل تفرقت لمشكله برضو اثناء واحنا بنتكلم عن اسباب فقدان التوازن والاتزان النفسي، التفكك الاسري، غياب دور الام وغياب دور الاب؟
نعم.
لكن علاجه ايه في هذا الزمان وهكثر في هذا الزمان التفكك الاسري، حتى شعر كتير من الشباب باليتم التربوي، علاجه في هذا الواقع المعاصر؟
ان الشاب يحاول هو طبعا انت توصل علاجه من ناحيه الشاب يعمل ايه؟ يحاول يوجد البيئه الصالحه اللي هو يوجد فيها نفسه.
تمام. حتى في غياب دور الوالدين؟
طبعا هو مفيش حد بيعوض عن الوالدين. الاب مصدر الامان، الام مصدر الحنان، الاثنين يعني الام موطن. هو البيت هو فيه مقومات التربيه السليمه وكل حاجه. ولكن هو بيحاول ان هو يعوض، بيحاول ان هو طبعا ان هو يوجد لنفسه جو مثلا عند امه، جو عند ابوه، ان هو يحافظ على يعمل توازن حتى بين ابوه وامه في البر. ما ينفعش ان هو يبر امه مثلا على حساب عقوق والده، او ان هو يبر والده على حساب عقوق امه. لازم يعمل توازن، لازم يرضي الطرفين عشان حتى هو نفسيا يكون راضي. بعد كده بره البيت بقى يوجد لنفسه البيئه الصالحه اللي هي متمثله في الاصدقاء، يوصل الرحم، رحم الوالد او رحم الام.
صحيح.
هو يحاول يكون نفسه حياه، يحاول يكون نفسه حياه ويبعد عن الطاقه السلبيه.
صحيح.
او اللي بيديه طاقه سلبيه.
صحيح. بالنسبه للبيئه الصالحه يمكن بيحضرني موقف اللي هو قاتل 100 نفس.
نعم.
لما دل على عبد قال لا ليس لك من توبه، اما العالم قال اترك ارضك في الارض سوء واذهب الى الارض صالحه يعبدون الله فاعبد الله معهم.
جميل.
فتغيير البيئه.
ليه ارض سوء بقى؟ ان ازاي يقتل 99 نفس وما فيش واحد ينهاها؟
جميل
99 نفس يقتل 99 نفس وما فيش واحد في البيئه ينهى، لذلك هي ارض سوء. فقال له اذهب الارض كذا.
تمام. نفس السلام قال الا سالوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. كتير من الشباب عاوزين نقول لهم يعني اتعلم حل المشكلات اثناء وقت الغضب او عدم الاتزان النفسي، تعلم حل المشكلات بطريقه صحيحه. الا سالوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال.
نعم. البحث عن القدوه.
نعم.
والتأثي بها سؤال أهل العلم.
نعم.
استشارة أهل العلم. ومش شرط إن أنا أستشير يعني إنسان بحبه ممكن أفضفض معاه.
صحيح.
وممكن أخذ برأيه. طيب ممكن إنسان ما يكونش ليا بيه علاقة لكن أعلم إن هو رجل صالح أو رجل من أهل العلم، اللي هو يعني أهل العلم، فأسأله في أمر ما أسأله.
نعم.
يعني مش شرط إن هو يكون صديقي عشان خاطر أخذ رأيه، لا، ده دايما المشورة من أهلها.
نعم.
المشورة من أهلها.
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها. برضه عايزين نقول من وسائل تحقيق الاتزان النفسي، ويمكن عشان نختم بيها برضه إن شاء الله، إتقان العمل. إتقان العمل. أدى عملك على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. دي رسالة لكل الشباب.
نعم.
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. أليس كذلك؟
نعم. ملاك الإخلاص. الإخلاص.
نعم.
لو إن الإخلاص تحقق فينا اكيد هيتقن عمله في كل شيء.
نعم.
مفيش اخلاص انسى ان هو يتقن اي عمل.
جميل. عاوز بس سؤال اخير دكتور اشرف، ربنا يبارك فيك. حضرتك اخبرتني بفضل الله ان حضرتك حتى في اثناء السفر لبلاد الحرمين، ومثلا لو حضرتك مثلا في مزار سياحي مثلا في عند جبل احد او كده، حضرتك بفضل الله بتستغل الفرصه حتى للرواد للمعتمدين للحجاج انك بتشرح لهم بقى، يعني بفضل الله حضرتك بقى بتحول التاريخ يعني على الكلام الى واقع عملي، الى تطبيق عملي. اكيد لا شك بيبقى شعورك يعني شعور مختلف بخلاف
طبعًا.
لما تكون بتكتب عن الموضوع نفسه،
طبعًا.
لما تكون مثلا بتكتب عن طريق الى بدر او مثلا عن غزوه احد او عن اي حدث تاريخي وتشهد الواقع نفسه وانت بتحكيها قدام المؤتمرين او الحجاج، الوضع بيختلف.
نعم، لا سيما عند احد، في مشهد احد وانا قاعد، وانا طبعا واقف طبعا في المشهد نفسه وقدام الشهداء وقدام جبل احد وجبل عينين اللي هو جبل الرماية، وبحدد الموقع وبستشهد صور الشهداء وبستشهد حال النبي عليه السلام وهو يصاب ويدمى صلى الله عليه وسلم، وبستشهد حال فاطمة، يعني بيستحضرني حال السيدة فاطمة وهي تبكي وتمسح الدم عن أبيها.
صحيح.
حاجات طبعا تعايش إيماني وروحاني كل حاجة.
صحيح.
تعايش. حتى ده بيبقى ليها تأثير حتى على الناس، إن هم مش بس مجرد ثقافة بيرجعوا بيها، هم فعلا تعايشوا مع السيرة.
صحيح.
تعايشوا مع السيرة فعلا.
أحسنت، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم بيد العباد. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، والأمنك في نهاية هذا اللقاء اللي تقدم بخالص الشكر لشيخنا الحبيب الغالي الدكتور أشرف مصرح الباحث والكاتب في التاريخ الإسلامي، جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم بلاد والعباد، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.